السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت، بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. بحسب تل أبيب، قتلان من حزب الله وضحايا آخرون في غارة كفر رومان. نتنياهو يهدد وباريس تسلم لبنان ورقة حول 1701. الحوافذ للإدارة العامة تفجر القطاع العام. القوات تحذر من الارتكابات والخلل الوطني وتجاوز القوانين. تصعيد حوثي في البحر الأحمر واختفاء قيادي بعثي في سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. شعارات الصمود والتصدي التي اختبرناها في عقود خلت مهمة لبيئة مطلقيها، إلا أن هذه الشعارات تنتهي عندما تتحول إلى خطر قاتل. فكلما طال أمد التصعيد على الجبهة الجنوبية كلما ارتفعت فاتورة الخسائر البشرية والاقتصادية. فهل ما يحصل في الجنوب هو مقاومة أم خدمة عبثية لمحاور وأجندات خارجية؟ وعلى وقع التصعيد الميداني والتهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان، تنتظر بيروت على قارعة الفراغ الرئاسي والتحركات الخجولة للخماسية. ومن هنا يأتي تحرك القوات المحذر من الخلل الحاصل في الدولة من خلال الإمعان بمخالفة الدستور والارتكابات الحاصلة في إطار تعميق الخلل وضرب الشراكة والتوازن الوطني. نبدأ من التطورات الجنوبية.
يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على الجنوب، فقد شنت مسيرة غارة بصواريخ ذكية استهدفت إحدى الشقق السكنية في بلدة كفر رومان قرب مدينة النبطية. وبحسب المعلومات أدت الغارة إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى، وتوجهت فرق للإسعاف على الفور إلى المكان في وقت فرض حزب الله فرض طوقا أمنيا في محيط الغارة.
الطيران الإسرائيلي كان أغار على بليدة والخيام بتزامن مع قصف مدفعي لتلة الحمامس وأطراف بلدتي الجبين وطير حرفة.
في الجانب الإسرائيلي اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا فوق صفد، إضافة إلى التصدي لهدفين في منطقة جبل دوف.
وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إصابة منزل في كفر يوفال في إصبع الجليل بصاروخ مضاد للدروع، إضافة إلى إصابة مبنى داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي في كريات شمون.
من جهته استهدف حزب الله موقع رويسات العلم في مزارع شبعة، موقع السماقة وتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشة.
وفي المواقف أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستعيد الأمن إلى الشمال بكل الطرق، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك.
في الأثناء سلمت فرنسا لبنان ورقة بشأن القرار 1701 والحل المطلوب لإنهاء التصعيد بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، ولم يرد لبنان بعد على الورقة، إلا أن مصدرا مطلعا أبلغ المركزية بأن العمل جار في الدوائر المختصة في كل من الخارجية والسراي الحكومي على صياغة كتاب جوابي بعد دراسة المقترح الفرنسي.
إلى ذلك غادر وفد الكونغرس الأمريكي بيروت بعد محادثات تركزت خصوصا على دعم ومساعدة الجيش اللبناني.
واليوم كان الوضع في الجنوب محور لقاءات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي مع قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال أرولدو لاثارو وسفير الفرنسي إيرفي ماغرو.
من جهته التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل. بوحبيب قال بعد اللقاء إن أولوية لبنان هي الوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة في الجنوب يؤدي إلى استقرار مستدام عبر تطبيق كامل ومتوازن للقرار 1701.
تنفيذ توعد نصر الله بالدم مقابل الدم لا يتم إلا بالقدر الذي تسمح به طهران، مع مرسال كرم العيلي.
عين على الحدث.
قبل 8 أيام قتل 10 مدنيين بينهم 5 أطفال في منطقة النبطية، في أكبر عدد من المدنيين يسقطون بيوم واحد، وما هي إلا ساعات قليلة حتى سارع حزب الله وعبر أمينه العام السيد حسن نصر الله إلى إطلاق تهديدات عالية السقف باتجاه إسرائيل متوعدا إياها بدفع ثمن الدماء دماء. تهديدات نصر الله ترجمت بإطلاق عشرات الصواريخ على كريات شمونة، فيما وصفه حزب الله بأنه رد مبدئي على استهداف المدنيين العشرة. وحتى اللحظة الرد ما زال معلقا عند المبدئي، حيث أن نبرة صوت نصر الله المرتفعة لم تترجم رفعا لسقف المواجهة نحو استهداف مدنيين إسرائيليين. قد يكون الأمر غير مفاجئ، إذ إن الأمين العام لحزب الله لم يحدد توقيت الرد، تاركا الأمر للميدان، ونائبه الشيخ نعيم قاسم أشار إلى الإبقاء على محدودية المواجهة حتى الآن.
إلى الآن أسقف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة، حتى لو تجاوزت ببعض الاستثناءات والردود على هذه الاستثناءات، ولكن عندما يتجاوز العدو إلى سقف أعلى سيكون سقفنا أعلى من سقفه.
حزب الله يتلطى خلف المصلحة الوطنية مبررا عدم انزلاقه إلى مواجهات واسعة مع إسرائيل، فهل حزب الله لا يرغب فعلا بالرد والتصعيد لأن لبنان لا يحتمل حربا مدمرة، أم هو مقيد بحسابات إيران في المنطقة وبالتالي لن يكون قادرا على توسيع دائرة المواجهات من دون موافقة مسبقة وصريحة من طهران؟ سؤال أجاب عليه للبنان الحر العميد المتقاعد خالد حميدي.
من قبيل رفع المعنويات ومن القول أنه حزب الله موجود في الصراع ومن خلفه طهران، إيران منسحبة من هذا الموضوع، تقول أنه الفصائل موجودة وهي من يتخذ هذا القرار. السؤال، إيران ليست منسحبة، إيران موجودة في المشهد ولكن بالقدر الذي تسمح به. إذن حزب الله يرد بالقدر الذي تسمح به طهران، وبالتالي هناك عدم تكافؤ في الأهداف التي تهاجمها إسرائيل مقابل الرد الذي يطال إسرائيل من قبل حزب الله.
وطالما أن الضوء الأخضر الإيراني لم يأتي بعد، فهجمات حزب الله وإن تصاعدت ستبقى مضبوطة وفق التوقيت الإيراني الأمريكي المشترك الذي ما زال يعمل على لجم الحرب الواسعة.
تحت عنوان حزب الله يخيب أمال السنوار، كشفت يدعوت أحرانوت أن القوات الإسرائيلية عثرت في خان يونس على وثائق تظهر أن قائد حماس في القطاع يحيى السنوار حصل على تعهد من حزب الله بأن يواكب الهجوم على غلاف غزة بهجوم مماثل وبوقت متزامن على شمال إسرائيل، والذي تدرب عليه الحزب تحت شعار احتلال جليل. وبحسب مصدر إسرائيلي لصحيفة المذكورة، فإن إيران منعت الحزب من ذلك لعلمها أن الرد الإسرائيلي سيكون قويا ولن تخاطر بتدمير قدرات الحزب التي كلفتها قرابة المليار دولار سنويا ليكون بمثابة قوة مساندة لحماس، بل بالرد على أي هجوم محتمل على منشآتها النووية.
الحوافز المالية المشبوهة المصدر والتي أقرتها وزارة المال لموظفين في بعض الإدارات من دون غيرها فجرت سلسلة من الاحتجاجات التي اجتاحت اليوم مؤسسات الدولة الرسمية كافة.
إذن فضيحة بالأرقام، الملايين توزع حصرا على إدارات معينة. ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
امتعض المدراء العامون في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة نتيجة ما آلت إليه أمور القطاع العام بإدارته ومؤسساته والسياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، وبعد ظهور حوافز جديدة لعدد من الوزارات والإدارات العامة من دون أي إعلان أو آلية لتقسيمها. وقد طالت هذه الإضافات المالية وزارة التربية والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة والقضاة، وهي سلفة خزينة لوزارة المالية بحسب مصادر خاصة بلبنان الحر، التي أضافت أن المساعدات المالية طالت أيضا مديرية رئاسة الحكومة والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومديرية القصر الجمهوري وبعض الأشخاص في المجلس التأديبي، وهي مقسمة على الشكل التالي: فئة رابعة 400 دولار مع مفعول رجعي، وصولا إلى الفئة الأولى ب 700 دولار على أن تنتهي المساعدات بعد الاستحصال على رواتب 6 أشهر. من جهته أعلن المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود رفض الموظفين في القطاع العام الاستنسابية الحاصلة.
السبب اللي خلى الموظفين ما بقى يروحوا هو الاستنسابية اللي صارت بموضوع دفع التعويضات. الموظفين موعودين من شهر 9 لهلأ انه بده يطلع صوم حوافز، وكل جلسة مجلس وزراء بتأجل لمزيد من الدرس وما بنعرف مين عم بيدرس هذا الموضوع. هلأ بسحر ساحر في وزارات ومؤسسة، في وزارات بالدولة، في هيئات
وزارة المالية،
حتى اللي قبض مكان مصدق بدون ما نسميه كل الناس صاروا يعرفوهم، هلا في حتى اللي قبضوا مرات تفاجئوا انه كيف قبضوا بسحر ساحر، قبضوا مصريتهم والحمد لله قبضوا بكرام، مش بس قبضوا بكرام ومش انه والله دفعه لنمشي وزاره الفلانيه او كذا، لا قالوا لهم بدنا نعطيكم دفعه اولى ودفعه ثانيه ودفعه ثالثه وش اسمه. واكيد زملائهم منهم انبياء يعني، ولا انه هن قديسين ولا هن ملائكه، انه اليوم كل موظف بحاجه للدولار مش بحاجه ل 500 دولار او 300 دولار.
هلا العمل بالوزارات واقف؟
العمل بالوزارات واقف.
وبحسب المصادر فإن المساعدات كانت قطبة مخفية ولم تعلن على الملأ لو لم تطل بعض الوزارات المنتجة، بحيث أن الاثنين الماضي قبض العدد الأكبر دفعة ولم تكن الأولى، إشارة إلى أن مصادر جزمت أن المبلغ يفوق 34 مليون دولار الذي قيل إنه أخذ كقرض من البنك الدولي.
الاتحاد العمالي العام أعلن دعمه للإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في الوزارات كافة، وأكد وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور وتدخل في صلب الراتب.
بالموازاة دخل على خط الإضراب موظفو المديرية العامة للزراعة ومراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وأعلنوا توقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح المركزية والدوائر والمصالح الإقليمية والمراكز الزراعية ومراكز الأحراج المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، ومراكز الحجر الصحي البيطري والزراعي على المعابر الحدودية، مرفأ بيروت، مطار رفيق الحرير الدولي، المصنع العبودي ومرفأ طرابلس.
هذا التصعيد كان لافتا هذه المرة لأنها المرة الأولى التي تقفل فيها هذه المديريات بشكل كامل، ما أثار ريبة وخوفا على الأمن الغذائي.
وفي السياق نبهت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي من التداعيات الكبيرة للإضراب، لاسيما لناحية توقف إدخال البضائع خصوصا المواد الغذائية عبر المعابر الحدودية والموانئ اللبنانية.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من المواد تتطلب إجراء فحوصات لها ومصادقات من قبل وزارة الزراعة، وكذلك معاينة من قبل مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لذلك فإن عدم القيام بهذه الخطوات ستؤدي إلى تعطيل إدخالها وتكبيد أصحابها تكاليف إضافية، فضلا عن مخاطر تلف بعض أنواع المواد الغذائية.
من جهته قال عضو نقابة مستوردي اللحوم المبردة والمجلدة جيلبرت زينون إن هذه الإضرابات تعطل عمل التجار والمواطنين على سواء إن استمرت ولم تعالج الأسباب سريعا، محذرا من أن الإضراب سيعرض الأمن الغذائي للخطر.
وسط هذه الأجواء أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي خصصت لبعض موظفي الإدارة العامة، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الأعمال.
انتقادات للحكومة من المؤتمر النقابي السنوي في طرابلس. محسن السقال.
سلسلة مواقف حادة أطلقها المشاركون في المؤتمر النقابي السنوي بوجه حكومة تصريف الأعمال الذي انعقد في نقابة المهندسين في طرابلس بدعوة من الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وشددت الكلمات على دعم الموظفين في نضالهم والوقوف إلى جانبهم حتى نيلهم مطالبهم المعيشية المحقة. عضو الهيئة الإدارية للرابطة إبراهيم نحال أكد أن السلطة الحاكمة هي من أوصلت البلد والإدارة إلى ما وصلت إليه من انهيارات وكوارث.
نرجع نجدد المطالب تبعنا ونأكد عليها، واللي هي تصحيح الرواتب والأجور وضم كل الزيادات إلى صلب الراتب، وأكيد سعر صيرفة خاص للموظفين. التقديمات الاجتماعية ترجع كما كانت على سابع عهدها على حساب الجهات الضامنة ودعم الجهات الضامنة. بدنا بدل نقل من 5 لترات إلى 10 لترات بنزين لحتى نقدر نوصل إلى شغلنا، والأهم شيء كمان بدنا إياه دعم المستشفى الحكومي والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية لحتى يقدروا يرجعوا ياخدوا دورهم، وكل شيء ياخدوا الناس اللي بالخدمة ياخدوا كمان المتقاعدين.
رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد عبر عن تضامنه ودعمه للقطاع العام وللموظفين كافة.
القطاع العام يعني لبنان، لبنان والقطاع العام اسم واحد لا ينفصلان، أما التمييز بين قطاع وقطاع وإدارة وإدارة، إدارة منتجة وغير منتجة، هذا أمر فيه ظلم شديد سيسبب حزنا وغبنا.
محسن الصقا، لبنان الحر، طرابلس.
التحرك المشترك بين العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام شل البلد والدوائر كافة، فيما هناك دوائر لا تزال مقفلة على غرار العقارية، وقد أثار الخلل في تعيينات الجمارك فضيحة كبيرة حملها وفد قواتي إلى بكركي اليوم. كل التفاصيل مع عبد متى.
لضد ناقوس الخطر دفاعا عن التوازن الوطني والشراكة والعيش المشترك في ظل الخلل في تعيينات الجمارك والشؤون المتعلقة بالقطاع العام وقضية الدوائر العقارية. زار وفد من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي بتكليف من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. الوفد الذي ضم كل من النائبين زياد الحوات ورازي الحج ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد ورئيس مصلحة القطاع العام جوزيف عبدو تحدث باسم النائب الحوات الذي أعرب عن أسفه للتجاوزات ولمخالفة الدستور وصيغة العيش المشترك، وطالب الرئيس بري بالدعوة السريعة لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية وصولا إلى رئيس يعيد التوازن في البلد ويعيد انتظام المؤسسات. وتناول الحوات موضوع التعيينات في الضابط الجمركية وتخطي مراعاة الشراكة والتوازن الوطني، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء الذي تخطى قرار مجلس شورى الدولة، وسأل هل المطلوب إفراغ المؤسسات والإدارة العامة من المسيحيين وتغيير صورة لبنان؟
العودة فورا عن قرار مجلس وزراء بتعيين الخفراء، وفي حال وجود ضرورة قصوى لتعيين خفراء في الجمارك يتم إجراء مباراة جديدة تراعي مقتضيات التوازن الوطني والعيش المشترك، يعلن عنها بشكل واسع حتى يتاح لأكبر شريحة ممكنة من التقدم للامتحان.
وفي موضوع الدوائر العقارية طلب الحوات نواب بجبل لبنان بتحرك كبير وجازم لفتح هذه الدوائر.
وما يشوب هذا الإقفال أيضا من هواجس كبيرة من تغيير ديموغرافي في جبل لبنان، وهي تشكل أيضا مخالفة دستورية بحيث عدم التساوي بين اللبنانيين، إذ إن لبنانيين آخرين من محافظات أخرى أتموا معاملاتهم منذ فترة طويلة بالتعرفة القديمة، بينما لبنانيون آخرون معاملاتهم مجمدة والعجلة الاقتصادية في مناطقهم معطلة. نحن كتكتل جمهورية قوية حيكون عندنا خطوات باتجاه فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان، إنما أيضا موضوع بيعني كل الشرائح المجتمع اللبناني، وبكركي هي في طليعة هذا الموضوع، سوف يكون لسيدنا الله راد موقف حازم وجازم بهذا الإطار من دعوة للنواب للتحرك، ويكون في موقف واضح مجتمع من أجل فتح الدوائر في أسرع وقت ممكن. الكارثة كبيرة، إضافة إلى المعينة الميكانيكية في جوني، يعني كمان يعني وكأنه في هذه المنطقة حيطواتك مستباحة قدرين يعطلوا كل مؤسساتها وكل مرافقة العامة تحت إطارات وعناوين فضفاضة.
من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
من جهته طلب رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح أمانات الشؤون العقارية في جبل لبنان، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مداخيل الدولة وتسيير أمور الناس. وتساءل الأسمر في تصريح تحت أي عنوان يندرج إقفال الدوائر الرسمية المنتجة من حجم أمانات السجل العقاري وهيئة إدارة السير النافعة لأكثر من سنة، وهل اتهامات الفساد والرشوة تبرر التنكيل بالموظفين جميعهم وبعائلاتهم وبتصفيتهم من دون أي تفريق أو بدون أي أحكام قضائية؟
زارت السفيرة الأمريكية ليزا جونسون بكركي بعد ظهر اليوم وغادرت من دون الإدلاء بتصريح. السفير المصري في لبنان علاء موسى أشار أيضا من بكركي إلى أن اللجنة تسهل عملية الانتخاب وأن العقدة داخلية.
لا تستطيع أنك تضع يدك الآن وأنا أتحدث معكم على طرف محدد أقول أنه هو المعرقل. الجميع له وجهات نظر والجميع بينظر إلى هذا الأمر من زاويته الخاصة. ما نقوم به وما نعمل عليه سواء على مستوى الثنائي أو من خلال الخماسية إلى أن احنا نقرب وجهات النظر هذه للوصول إلى وجهة نظر واحدة تعبر عن لبنان وعن الدولة الوطنية وعن رغبة حقيقية من مختلف القوى السياسية في استقرار هذا البلد والانتهاء من استحقاقاته في أقرب وقت. حدثنا في الخماسية أول أمس في الحقيقة كان إيجابي للغاية وحمل نبرة كبيرة من التفاؤل.
وكأن قدر المناضلين الأوفياء أن ينتقلوا إلى دنيا البقاء قبل قيامة لبنان الذي حلموا به رافعين راية القضية ولواء لبنان أولا. بهذه الكلمات نعت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية المناضل جورج عبد المسيح ابن بلدة حتون الذي نذر حياته سعيا لنقل توجهات وصورة وصوت القوات اللبنانية في أحلك الظروف وفي الزمن الصعب، حيث تولى مسؤولية رئيس الدائرة لسنوات عدة كانت الكلمة فيها تضاهي بقوة الحق أزيز الرصاص وأصوات القذائف. تابعت الدائرة الإعلامية عبد المسيح الذي كان مثال المناضل الملتزم والمؤمن بقضية شعب ووطن ينتقل اليوم من بيننا إلى أحضان الإله السماوي، تاركا خلفه إرثا دمغه بحبر المنطق ولغة الإقناع ومسيرة حزبية زاخرة امتدت لعقود من الزمن وعشرات المقالات النضالية التي كتبها بفكره الحر ورأيه الجريء. واستنعى الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية رئيسها الأسبق الرفيق جورج عبد المسيح، تتقدم من عائلته ومن رفاقه في منطقة البترون وعلى مساحة لبنان بأحر التعازي.
تصعيد في البحر الأحمر. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يقول: سنوسع المفاوضات بشأن الرهائن وسنعمل على توسيع عملية غزة. رولا فخري.
الوضع في البحر الأحمر إلى مزيد من التعقيد مع إصرار الحوثيين على ممارساتهم ضد الملاحة الدولية. وفي المستجدات أعلن الحوثيون أنهم سيمنعون السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية من عبور البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وقال اليوم زعيم الحوثيين إن الهجمات في البحر الأحمر مستمرة وستتصاعد وتيرتها بعدما تم إدخال سلاح الغواصات في عمليات البحرية في البحرين الأحمر والعربي، مشيرا إلى أن عدد السفن المستهدفة ناهز 48 سفينة حتى الآن. إسرائيليا شهدت منطقة معبر كرم أبو سالم مواجهات بين جنود إسرائيليين ومتظاهرين أغلقوا المعبر بهدف منع دخول المساعدات إلى غزة والضغط على الحكومة للتفاوض من أجل الإفراج عن الرهائن. إلى ذلك أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بالقرب من مدينة القدس، وقتل إسرائيلي واحد وجرح 8 بعضهم في حالة خطيرة في إطلاق نار في مستوطنة قرب القدس، وتفقد وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير موقع الهجوم. هذا ويعتزم الجيش الإسرائيلي تشكيل كتيبة جديدة من جنود الاحتياط بهدف حماية الحدود للسماح بنقل القوات الإسرائيلية إلى مهام أصعب. من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الحرب ليست حلاً للأوضاع في غزة وأن على جميع الأطراف العمل لإيجاد حل سياسي. أما ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الذي ينعقد حالياً لبحث تطورات الشرق الأوسط فقد اعتبر أنه لا يجب لأي عملية برية إسرائيلية في رفح أن تحصل حالياً، مشيراً إلى أن هناك تقدماً في المفاوضات بين حماس والوسطاء القطريين والمصريين بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين. إلى روسيا، حيث دشن الرئيس فلاديمير بوتين قاذفة قنابل استراتيجية جديدة قادرة على حمل ذخائر نووية وشارك في رحلتها الأولى.
أكدت مصادر سورية في محافظة القنيطرة اختفاء القيادي في حزب البعث الحاكم مطاع السرحان، وقد تضاربت المعلومات حول اختفائه، ففي حين ذكر البعض أن جهاز الموساد الإسرائيلي اختطفه من أمام بيته، تحدث البعض عن هروبه إلى إسرائيل، ولم يعلق النظام السوري على هذه الحادثة، كما أن الإعلام الرسمي التابع له لم يتطرق لها. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقسنا مستقر ودافئ بيستمر لنهار التنين. تفصيليا هلا اليوم في عنا طقس جمالا صافن، في ارتفاع كان بدرجات الحرارة. خلال الليل رح نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية اللي بتعلى 1700 متر وما فوق. نهار الجمعة بكرة بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، باعتباره من بعد الظهر بيصير غائم بسحب مرتفعة، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلات الموسمية على الساحل بحدود 3 درجات، وأكيد من باقي المناطق كمان. اعتباره من بعد الظهر بتنشط الرياح وبتكون محملة ببعض الغبار بالمناطق الجنوبية. طقسنا السبت مكمل غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة. في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة بمناطق الساحل يعني الساحلية، بينما بتنخفض بشكل طفيف مناطق الداخلية. الأحد قليل الغيوم، ترجع ترتفع درجات الحرارة، بيتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية والمسائية، والتنين ترجع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة. بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة على الساحل رح تتراوح من 12 ل 22 درجة فوق الجبال، من 8 ل 19، أما بالداخل بسبب الرياح الشمالية المسيطرة فبيكون من 5 ل 19، يعني بيكون الفرق كبير بين الليل والنهار.
كان في بانوراما. بحسب تل أبيب، قتيلان من حزب الله وضحايا آخرون في غارة كفر رومان. نتنياهو يهدد وباريس تسلم لبنان ورقة حول 1701. الحوافز للإدارة العامة تفجر القطاع العام. القوات تحذر من الارتكابات والخلل الوطني وتجاوز القوانين. تصعيد حوثي في البحر الأحمر واختفاء قيادي بعثي من سوريا.
إلى هنا نختم بانوراما لهذا المساء، أخرجها إلي يرى. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.